شيخنا مشكلة، ماني شاطر بهالمواضيع لكن إن شاء الله.
يبدو أن أنا وياك
قريبين.
متطورين جدا،
اي نعم، بسم
دامت إن
الله
شاء الله.
ان شاء الله باذن الله، وسهل لكن نعم خبير. الشيخ أبو محمد، يا هلا بك، حياك الله. الشيخ موجود؟ أي نعم، بس أني ما أعرف أدش الغرفة، لو تتصل علي فيديو الشيخ أبو محمد في واتساب. أي هم حاطين، بس أنا أدش مو قد يفتح معاي. يا الله، عجيب. يا عم الشيخ، هلا بك. هم يبون صوت وصورة ولا بس صوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ما بعد. هذا هو الجزء الثاني من درس ما لا يسر المسلم والمسلمة جهله في العقيدة. تحدثنا عن أركان الإيمان الستة في الدرس الماضي، وتحدثنا أيضا عن استواء الذكور والإناث في أصل التكليف، ونتحدث أيضا في مسائل العقيدة، ونتحدث إن شاء الله في هذه المحاضرة أو في هذا الدرس عن التوحيد بأقسامه وما يضاد التوحيد أو ما ينقصه، ونتحدث أيضا عن بعض أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة. نبدأ بالتوحيد. ذكرنا أيضا في المحاضرة الماضية أن الإيمان بالله عز وجل الذي هو الركن الأول لا يتحقق
إلا بتحقيق التوحيد، وأن الإيمان بالله عز وجل هو أساس قواعد وأركان الإيمان وأصلها. والإيمان بالله عز وجل لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة. التوحيد هو الإيمان والإقرار الجازم بأن الله سبحانه وحده رب كل شيء ومليكه، وهو وحده المستحق للعبادة، وهو وحده المتصف بصفات الكمال والجلال لا يستحقها إلا هو. أو التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد قسم التوحيد أهل السنة والجماعة إلى أقسام باعتبارات عديدة، وأشهر هذه التقسيمات هو التقسيم الثلاثي، وهو أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أولاً توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو الإيمان والإقرار الجازم بأن الله تعالى وحده رب كل شيء ومليكه، وأنه هو الخالق للعالم، وهو المدبر المحيي المميت، وهو الرازق ذو القوة المتين. أو نعرفه بهذا التعريف: هو إفراد الله عز وجل بأفعاله من الملك والخلق والرزق والتدبير. وكلمة الرب في اللغة تطلق على معاني منها المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. أما الرب من حيث كونه اسما من أسماء الله عز وجل، فمعناه من له الخلق والأمر والملك، وهو رب كل شيء أي مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له. هذا هو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله. وسيأتي توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعالنا نحن، إفراده بأفعالنا نحن أو إفراده بأفعال العبد، هذا توحيد الألوهية. إفراده بأفعاله هو، هذا توحيد الربوبية. أدلة هذا النوع من التوحيد: أدلة الإيمان بالربوبية أو أدلة توحيد الربوبية كثيرة ومتنوعة، تدل على تفرد الله عز وجل بالربوبية على خلقه أجمعين. وقد جعل الله تعالى لخلقه أمورا لو تأملوها حق التأمل وتفكروا فيها لدلتهم إلى أن هناك خالقا مدبرا لهذا الكون. والقرآن مليء بذكر الأدلة على ربوبية الله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ومن ذلك قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ويقول سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والآيات في هذا كثيرة جدا. ومن الدلالات أو من الأدلة على ربوبية الله عز وجل، أو من أنواع الأدلة على ربوبية الله عز وجل، دلالة الفطرة ودلالة الأنفس ودلالة الأفاق. أما دلالة الفطرة، الله عز وجل فطر خلقه على الإقرار بربوبيته، وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. والإيمان بالربوبية والإيمان بتوحيد الربوبية أمر جلي مركوز في فطرة كل إنسان، ولا يستطيع أحد دفعه ولا رفعه. ولهذا فإن المشركين في الجاهلية كانوا مقرين بربوبية الله عز وجل من حيث الجملة مع أنهم كانوا مشركين في الألوهية، وهذا مبثوث في ثنايا أشعارهم. والله عز وجل بيّن ذلك في القرآن في آيات كثيرة، بيّن أنهم كانوا يفردون الله عز وجل بالربوبية من حيث الجملة. يقول سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. اللام للتأكيد والنون المشددة للتأكيد. إذن هذه كانت عقيدتهم، يقول الله عز وجل فأنا يفكرون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يفكرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. وهذا في القرآن كثير. الله عز وجل يذكر عن المشركين أنهم يعترفون لله عز وجل من حيث الجملة، يعترفون له بالربوبية والانفراد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. من الأدلة إذن أو من أنواع الأدلة دلالة الأنفس. فالنفس آية كبيرة من آيات الله تعالى الدالة على ربوبيته. ولو أمن الإنسان النظر في نفسه وما فيها من العجائب لعلم أن وراء ذلك ربا حكيما عليما خالقا قديرا. يقول سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فيقول سبحانه: ونفس وما سواها. ويقول سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن أنواع الأدلة أيضا دلالة الآفاق. يقول سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يقول سبحانه في هذه الآية أنه سيري الجميع دلائله التي تدل على ربوبيته وألوهيته، سيريهم هذه الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه هو الحق. ثم يقول الله عز وجل: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. حتى ولو لم تجد هذه الآيات العيانية المشاهدة، إخبار الله عز وجل عنها يكفي. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ولو تأمل الإنسان الآفاق وما أودع الله تعالى فيها من الغرائب والعجائب لأدرك أن هناك خالقا ومدبرا لهذه الأكوان وأنه علي حكيم. ومن المواضع التي جمع الله عز وجل فيها هذه الأدلة قوله سبحانه: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. في الآيات الثلاث ختم الله عز وجل الآية الأولى بقوله لقوم للمؤمنين، الآية الثانية ختمها بقوله لقوم يوقنون، والآية الثالثة ختمها بقوله لقوم يعقلون. وهذا يدل على أن الإيمان والإيقان يحصل بهذه الأدلة التي بثها الله عز وجل في الأنفس وفي الأفكار. وتدل هذه الأدلة أيضاً ما ذكره الله عز وجل هنا أن الاستدلال بهذه الآيات وأن تعقلها وأن الاستفادة منها وأن الوصول إلى المدلول عبر هذه الأدلة هذا هو مقتضى العقل لقوم يعقلون. نتحدث عن إنكار الربوبية. هل أنكر الربوبية أحد؟ لم ينكر ربوبية الله عز وجل إلا شواذ من البشر تظاهروا بإنكار الرب سبحانه مع اعترافهم به في باطن أنفسهم وقرارة قلوبهم. وإنكارهم له إنما هو من باب المكابرة كما قال الله عز وجل: عن فرعون أنه قال ما علمت لكم من إله غيري. وقد خاطبه موسى عليه السلام بقوله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ودام أن موسى عليه السلام ينسب إليه أنه متيقن بوجود الرب لقد علمت، إذن نحن نصدق موسى ونكذب فرعون في إنكاره للربوبية. ويقول سبحانه وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوبا. فالإلحاد وإنكار الرب سبحانه لم يكن ظاهرة بارزة في التاريخ الإنساني ذات تجمع بشري، ولم يكن مذهبا مدعما بمنظمات ودول، وإنما كان ظاهرة فردية شاذة، ولكنه انتشر منذ القرن التاسع عشر بعد نشأة الشيوعية التي اخترعتها الصهيونية، وكذلك بعد الصدام المعروف بين الكنيسة ورواد العلم الحديث في أوروبا. فصيغت العلوم الإنسانية وجذور العلوم البحتة صيغت على أسس الإلحاد بالله تعالى، وصيغت على أسس التفسيرات المادية، وانتشر انتشارا الإلحاد انتشر انتشارا لا سابق له في الجاهليات القديمة. ومما يزيد في خطورة الإلحاد في هذا العصر أنه لا زال متغلغلا في الأوساط المتقدمة ماديا، مرتديا عباءة العلم والحضارة، ويحتاج الموضوع إلى وقفات جدية من الجميع للحد من انتشار هذا الوباء من هذا المرض، وسلوك السبل الكفيلة بدحره ومحقه بعون الله سبحانه. وأولئك الذين ينكرون ربوبية الله عز وجل لم يستندوا في جحودهم إلى حجة، وإنما ذلك مكابرة منهم، كما قال سبحانه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يقول الله عز وجل وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فهم لم ينكروا عن علم دلهم على إنكاره ولا سمع ولا عقل ولا فطرة. ولما كان هذا الكون وما يجري فيه من الحوادث شاهدا على وحدانية الله تعالى وربوبيته، إذ المخلوق لا بد له من خالق والحوادث لا بد لها من محدث، كما قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لما كان لا بد من جواب عن هذه الحقيقة اضطرب هؤلاء المنكرون لوجود الخالق في أجوبتهم. والنظر في أجوبتهم يدلنا على أن إنكار وجود الله عز وجل حماقة لم تزد عليها أي حماقة في تاريخ البشر. يقول الملحدون أن هذا العالم وجد نتيجة للطبيعة، هذا قولهم له. ما هي الطبيعة؟ قالوا هي عبارة عن ذات الأشياء، وعبارة عن من النبات والحيوان والجمادات، هذه الكائنات عندهم هي الطبيعة وهي التي وجدت نفسها. بعبارة أخرى أو بتعبير آخر قالوا هذه الأشياء أوجدتها أنفسها، يعني هذه الأشياء خالق ومخلوقة عند هؤلاء المجانين. أو يقولون الطبيعة عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها. على هذا تكون خصائص المخلوقات قد خلقت المخلوقات. مثلا هذا القلم طوله وعرضه، هذه الصفات تكون قد خلقت هذا القلم. وهذا القول، طبعا هذان القولان باطلان ولا يحتاجان إلى إبطالهما. الطبيعة بالاعتبار الأول تكون خالقة مخلوقة، والأرض مثلا خلقت الأرض والسماء خلقت السماء وهكذا، وهذا مستحيل. وإذا كان صدور الخلق عن الطبيعة بهذا الاعتبار مستحيلا، فاستحالته بالاعتبار الثاني أشد استحالة، لأنه إذا عجز ذات الشيء عن خلقه فعجز صفته من باب أول، لأن وجود الصفة مرتبط بالموصوف التي تقوم به الذي تقوم به، فكيف تخلقه وهي مفتقرة إليه؟ وإذا ثبت بالبرهان حدوث الموصوف لازم حدوث الصفة. بعضهم قالوا هذه الكائنات تنشأ عن طريق المصادفة، بمعنى أن تجميع الذرات والجزيئات عن طريق تجميع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة يؤدي أو تجمعها يؤدي إلى ظهور الحياة بلا تدبير من خالق مدبر ورحيم. وكما قلت هذا الجنون لا تفسير له، وهذا قول باطل ترده العقول والفطر. فإنك إذا نظرت إلى هذا الكون المنظم بأفلاكه وأرضه وسمائه وسير المخلوقات فيه بهذه الدقة والتنظيم العجيب، تبين لك أنه لا يمكن أن يصدر إلا عن خالق حكيم سبحانه وتعالى. هو بهذا ننتهي من توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو مدخل لجميع أنواع التوحيد. ثانيا توحيد الألوهية. نحن قلنا في توحيد الربوبية أنه إفراد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعالنا نحن، أو توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. هذا النوع من التوحيد يسمى باعتبار إضافته إلى الله تعالى بتوحيد الألوهية، يسمى باعتبار إضافته إلى الله عز وجل توحيد الألوهية، ويسمى باعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، وأيضا يسمى توحيد العبودية، توحيد الله بأفعال العباد، توحيد العمل، توحيد القصد، توحيد الإرادة والطلب، لأنه مبني على إخلاص القصد في جميع العبادات بإرادة وجه الله سبحانه. مكانة هذا النوع من التوحيد، هذا التوحيد هو الذي من أجله خلق الله الجن والإنس، يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، يقول سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، يقول سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وهو أول الدين وآخره، أول ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما أهل كتاب، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. وكما أنه أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فضل ختم العمل به، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وقال كما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والحديث الأول أيضا أخرجه مسلم في صحيحه. وفي السنن من حديث معاذ رضي الله عنه من كان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي الكلمة التي عرضها على عمه، عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب عند الموت، وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. والعلاقة بين أنواع التوحيد أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. إذن توحيد الألوهية أعم من توحيد الربوبية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لأن من يقر بأن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي يدبر الكون وهو الخالق، من يقر بهذا يلزمه أن يفرده بالعبادة، وهذا معنى استلزامه لتوحيد الألوهية. ومن كان يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك معه أحدا، هذا معناه أنه يفرده أيضا بالربوبية. والمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين ويعترفون، كانوا يعترفون بربوبية الله عز وجل في الجملة، وهذا لم يدخلهم في الإسلام. الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام. لماذا لم يكفهم؟ لعدم إقرارهم بألوهية الله عز وجل. ولهذا يأتي كثيرا في السور المكية تقرير الإيمان بربوبية الله تعالى لإلزام المشركين بالإيمان بألوهية الله عز وجل. الله عز وجل يلزمهم ويقول لهم ما دام أنكم تعترفون بربوبية الله عز وجل يلزمكم أن تفردوه أيضا بالعبادة. يقول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض فأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذه الآيات الأربعة والخمسة. الآيات الخمسة في مفتتح كل آية من هذه الآيات الخمس، طبعا في سورة النمل من الآية 60 إلى الآية 64، في مفتتح كل آية من هذه الآيات الخمس تقرير لربوبية الله عز وجل المستقرة في فطر جميع العالمين، وفي مختتم كل آية من هذه الآيات الخمس إلزام بألوهية الله تعالى، وهذا في قوله أإله مع الله، فمن تفرد بالربوبية فهو المستحق لأن يفرد بالربوبية. والحديث عن توحيد الألوهية لن يتم إلا بالحديث عن شهادة أن لا إله إلا الله، لأن هذا التوحيد هو مضمون تلك الشهادة، ولن يتم أيضا إلا بالحديث عن حقيقة العبادة، لأن الألوهية معناها العبادة، وأن الإله معناها المعبود، ولهذا يسمى هذا النوع من التوحيد توحيد العبادة. إذن نتحدث عن شهادة أن لا إله إلا الله. معنى هذه الشهادة العظيمة، معنى شهادة أن لا إله إلا الله إجمالا، أنه لا معبود بحق إلا الله تعالى، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله تعالى، ولا يجوز أن يدعى إلا الله تعالى، ولا يجوز أن يصلى أو ينذر أو يذبح إلا لله تعالى، وهكذا بقية أنواع العبادة، ولا يستحق أحد أن تصرف له سوى الله تعالى، لا يستحق أحد أن تصرف له شيء من أنواع العبادة إلا الله عز وجل. لا إله الإله هو المعبود، وبعض الناس يفسرونه بالربوبية فيرجعون توحيد الألوهية إلى توحيد الربوبية ويخلطون بينهما، وبعد الخلط بينهما يلغون توحيد الألوهية، وهذا من أشنع الأخطاء التي تتبناها بعض المدارس. والألوهية هي العبادة، توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والإله هو المعبود المطاع الذي تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والخضوع والخوف وتوابع ذلك من بقية أنواع العبادة. واسم الله علم على ذات الرب سبحانه، لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة العظيمة تشتمل على ركنين أساسيين. الأول النفي، وهو نفي الإلهية عن كل ما سوى الله عز وجل، ويدل عليه وتدل عليه كلمة لا إله، فهي تنفي أن يكون غير الله تعالى مستحقا للعبادة. الركن الثاني الإثبات، وهو إثبات الإلهية لله تعالى، ويدل وتدل عليه كلمة إلا الله، فهي تثبت أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، لأنه هو الخالق والرازق والمالك والمدبر لجميع الأمور، فيجب على جميع العباد أن يفردوه بالعبادة شكرا له على نعمه العظيمة عليهم وقياما بحقه عليهم. فهذه الكلمة هي مضمون التوحيد عموما وتوحيد الألوهية خصوصا، وهي كلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى. نتحدث أيضا عن شروط هذه الكلمة. دلت النصوص الشرعية الكثيرة على أن الفوائد والفضائل العظيمة لكلمة التوحيد لا تحصل لكل من نطق بها، بل لا بد من توافر جميع شروطها وانتفاع جميع نواقضها. وكما أن الصلاة لا تقبل ولا تنفع صاحبها إلا إذا توافرت جميع شروطها وانتفت مبطلاتها، فكذلك هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا باستكمال شروطها وانتفاء نواقضها. ولذلك لما قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. ولما قيل للحسن البصري رحمه الله: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. ومن أجل عدم تحقق بعض هذه الشروط لم تنفع هذه الكلمة جميع المنافقين الذين نطقوا بها وفعل كثير منهم بعض شعائر الإسلام الظاهرة. ويدل على وجوب توفر شروط هذه الكلمة وعلى وجوب انتفاء موانعها على وجه الإجمال قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والحديث أخرجه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه، ورواه مسلم من حديث عمر، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عمر وجابر، واللفظ له رحمه الله. والشروط التي ذكرها أهل العلم مستندين إلى الأدلة الشرعية سبعة. الشرط الأول العلم، طبعا لا نستطيع أن نفصل فيها. الشرط الأول العلم، العلم بمعناها الذي تدل عليه، فعلى بد أن يعلم أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه، فعلم أنه لا إله إلا الله. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، يقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الشرط الثالث القبول المنافي للرد، فيقبل بقلبه ولسانه جميع ما دلت عليه هذه الكلمة، ويؤمن بأنه حق وعذر، يقول سبحانه للمشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فمن نطق بهذه الكلمة ولم يقبل بعض ما دلت عليه إما كبرا أو حسدا أو لغير ذلك، فإنه لا يستفيد من هذه الكلمة شيئا. الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، فينقاد بجوارحه بفعل ما دلت عليه هذه الكلمة من عبادة الله وحده. الفرق بين الانقياد والقبول أن القبول هو قبول علمي، والانقياد هو قبول عملي، وإلا كلاهما قبول. يقول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك لم ينتفع المنافقون من نطقهم بهذه الكلمة لأن قلوبهم مكذبة بمدلولها فهم يقولونها كذبا ونفاقا. الشرط السادس الإخلاص المنافي للشرك، ولا بد من تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. يقول سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ويقول سبحانه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. من أشرك بالله تعالى في أي نوع من أنواع العبادة لم تنفعه هذه الكلمة. الشرط السابع المحبة، ولا بد أن يحب المسلم هذه الكلمة ويحب ما دلت عليه ويحب أهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها ويبغض ما ناقض ذلك. يقول سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أما نواقض هذه الكلمة، نواقض لا إله إلا الله أو نواقض التوحيد أو نواقض توحيد العبادة، فهي نواقض لا إله إلا الله، فهي الخصال التي تحصل بها الردة عن دين الإسلام، وهي كثيرة، وهي تجتمع في الشرك ووسائله، الشرك الأكبر والشرك الأصغر ووسائل الشرك، وسنتحدث عن هذا كله بإجازة بإذن الله. نشير أيضا إلى معنى العبادة، كما قلنا أساسها أساس توحيد الألوهية على العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات. وقد حصل خلط عريض عند كثير من الناس في التوحيد بسبب جهل حقيقة العبادة، فأنكروا كثيرا مما هو في صميمه وأدخلوا فيه كثيرا مما ليس منه. ولذلك فلا بد من معرفة العبادة حتى نفرد الله تعالى بها ولا نشرك به أحدا سواه. العبادة في اللغة الذل، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. وأما العبادة شرعا فمن أحسن ما قيل في تعريفها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وهذا تعريف شيخ الإسلام رحمه الله. الدين كله داخل في العبادة، ولذلك يقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فمع أن الأوامر والنواهي في الدين كثيرة إلا أن الله عز وجل ذكر هنا أنهم أمروا بأمر واحد وهو إفراده سبحانه بالعبادة وإخلاص العبادة له سبحانه. ثم ذكر بعض أنواع العبادة وهي الصلاة والزكاة. إذن العبادة تنتظم جميع الدين بأوامره ونواهيه. أركان العبادة القلبية ثلاثة. العبادة الشرعية تتضمن ثلاثة أركان وهي التي تسمى أركان العبادة الشرعية القلبية. الركن الأول المحبة، وهي محبة العبادة التي تتضمن الخضوع والتعظيم، والمحبة المنفردة عن الخضوع لا تكون عبادة. فمن أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما يحب الإنسان ولده وصديقه. كما أن الخضوع المنفرد عن المحبة لا يكون عبادة، كمن يخضع لسلطان أو ظالم اتقاء لشره. ولهذا لا يكفي أحدهما عن الآخر في عبادة الله سبحانه، بل يجب أن يكون الله تعالى أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء. الركن الثاني هو الرجاء، والرجاء لا بد أن يكون مقترنا بالخوف، وإلا صار أمنا من مكر الله عز وجل. والركن الثالث هو الخوف، ولا بد أن يكون مقترنا بالرجاء، وإلا تحول إلى اليأس من رحمة الله تعالى وذلك الكفر. ولا بد من اجتماعها كلها في كل عبادة، لأن من تعلق بواحد منها فقط لم يكن عابدا لله تمام العبادة، وقد ضل كثير من الناس لحصرهم للعبادة في بعض تلك الأركان الثلاثة. والعبادة لها أنواع كثيرة، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الأيتام والحيوان والمساكين وفي السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقرآن، كل ذلك من العبادة. وكذلك حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وخشيته ولنابته وخشية الله عز وجل ولنابته إليه، كل ذلك من العبادة. وكذلك الذبح والنذر والاستعادة والاستعانة والاستغاثة، فيجب صرف العبادة بجميع أنواعها لله تعالى وحده لا شريك له. ومن صرف منها شيئا لغير الله تعالى، كمن دعا غير الله أو ذبح أو نذر لغير الله أو استعان أو استغاث بميت أو غائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقد أشرك الشرك الأكبر وأذنب الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. سواء صرف هذا النوع من العبادة لصنم أو لشجر أو لحجر أو لنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء، حي أو ميت، فإن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غيره. يقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. نشير أيضا إلى بعض أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية. لما كانت ربوبية الله تعالى قد أقرت بها الناس بموجب فطرهم ونظرهم في الكون، وكان الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للإيمان بالله تعالى ولا ينجي صاحبه من العذاب، ركزت دعوات الرسل عليهم السلام على الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالألوهية، خصوصا دعوة خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعليهم أفضل السلام. وكان يطالب الناس بقول لا إله إلا الله المتضمنة لعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فكانوا ينفرون منه ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقد تنوعت أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية، منها أمره سبحانه وتعالى بعبادته وترك عبادة ما سواه كما في قوله: وعبد الله ولا تشرك به شيئا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآيات. ثانيا إخباره سبحانه أنه خلق الخلق لعبادته كما في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثالثا إخباره أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته والنهي عن عبادة ما سواه كقوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. رابعا الاستدلال على توحيد الألوهية بانفراده سبحانه بالربوبية والخلق والتدبير وفي قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى آخر هذه الآيات. خامسا الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الكمال وانتفاء ذلك عن آلهة المشركين كما في قوله سبحانه: رب السماوات والأرض ورب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، وتوحيده في ربوبيته في قوله سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما، وتوحيده في ألوهيته وعبادته في قوله سبحانه فاعبده واصطبر لعبادته، وتوحيده في أسمائه وصفاته في قوله تعالى هل تعلم له سميا. هذه الآية تجمع أنواع التوحيد الثلاثة، وهذه الفائدة ذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله في شرحه على الواسطية. ومنها قوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الستة. ومن تلك الأساليب تعجيز الله عز وجل لآلهة المشركين، قوله سبحانه أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا إلى آخرها من الآيات. سبعة. ومنها تسفيه المشركين الذين يعبدون غير الله، يقول سبحانه قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ومنها قوله سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ثمانية. ومنها بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وبيان مآلهم مع من عبدوهم، حيث تتبرأ منهم تلك المعبودات في أحرج المواقف وأحلكها، كما يقول سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والآيات في هذا الباب في بيان المخاصمة ومخاصمة في بيان المخاصمة التي ستقع بين العابدين والمعبودين، الآيات في هذا كثيرة جدا. تسعة. ومنها رده سبحانه على المشركين في اتخاذهم الوسائط بينهم وبين الله عز وجل، رده عليهم بأن الشفاعة ملك له سبحانه لا تطلب إلا منه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه بعد رضاه عن المشفوع له، يقول سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. بيّن سبحانه في هذه الآيات وغيرها أن الشفاعة ملكه وحده لا تطلب إلا منه ولا تحصل إلا بعد إذنه سبحانه للشافع ورضاه عن المشفوع له. عشرة. ومنها أنه سبحانه بيّن أن هؤلاء المعبودين من دونه لا يحصل ولن يحصل منهم نفر لمن عبدهم من جميع الوجوه، ومن هذا شأنه لا يصلح للعبادة كما في قوله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومنها أن الله عز وجل، أي من الأساليب القرآن في الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالألوهية، أنه سبحانه ضرب أمثلة كثيرة في القرآن يتضح بها بطلان الشرك، من ذلك قوله سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة في القرآن الكريم ذكرها الله عز وجل لبيان بطلان الشرك وخسارة المشرك في الدنيا والآخرة. وما ذكر هنا من أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى إفراد الله عز وجل في ألوهيته وإبطال الشرك به قليل من كثير، وما على المسلم إلا أن يقرأ القرآن بتدبر ليجد الخير الكثير والأدلة المقنعة والبراهين الساطعة التي ترسخ عقيدة التوحيد في قلب المؤمن وتعمق تعلقه برب العالمين وتعزز إيمانه بإفراد الله تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وتقلع منه كل شبهة وتزيل منه كل لبس وشك وريب. وأنبه هنا إلى كتاب من أعظم الكتب التي ألفت في بيان توحيد الألوهية. هذا النوع من أنواع التوحيد قد ألفت فيه كتب كثيرة، ومن أعظمها بل قد يكون أعظمها بعد كتاب الله عز وجل وبعد السنة كتاب التوحيد للشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نبدأ الآن في توحيد الأسماء والصفات، وهو آخر أنواع التوحيد الثلاثة. المراد بتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أو نعرف بتعريف آخر، هو إفراد الله تعالى بالكمالات التي لا يستحقها إلا هو، وهي أسماؤه الحسنى وصفاته العلى. أو هو إفراد الله تعالى بما له من الأسماء والصفات. إذن توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بالكمالات التي أثبتها لنفسه والتي لا يستحقها إلا الله عز وجل. ثانيا أسس هذا النوع من التوحيد. هذا التوحيد يرتكز على ثلاثة أسس، وهي الأساس الأول الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى والصفات العليا، فلا يسمون الله عز وجل، ولا يجوز أن يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الأساس الثاني تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين للأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة، منها قوله سبحانه في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهذه الآية تشكل قاعدة عامة في هذا الباب، باب توحيد الأسماء والصفات. الأساس الثالث قطر الطمع عن إدراك كيفية الصفات الإلهية، لقوله سبحانه في سورة طه ولا يحيطون به علما، لأن حقيقة الشيء الغائب لا تعرف إلا برؤيته أو رؤية مثيله أو وجود الخبر الصادق عنه، وكل هذه الأمور منتفية في هذا الباب، فلم يبق إلا الوقوف حيث وقف الوحي. وقد دلت النصوص الكثيرة على إثبات صفات الكمال لله تعالى على وجه الإجمال، قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فمعنى الحمد لله رب العالمين أن صفات الكمال كلها وعلى تمامها وكمالها لا يستحقها إلا الله عز وجل. هذا من أدلة إثبات الصفات إجمالا. أيضا وردت النصوص بإثبات صفات الكمال لله تعالى على وجه التفصيل، فيجب إثباتها له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله، كما دلت النصوص أيضا على نفي صفات النقص عنه سبحانه، فيجب نفيها عنه وإثبات كمال ضدها له سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق الواجب في أسماء الله تعالى وصفاته على وجه الإجماع. نبين هنا أيضا بعد أن ذكرنا الأسس الثلاثة في هذا الباب، نبين خلاصة طريقة أهل السنة في هذا الباب. طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته يمكن تلخيصها في ثلاثة أمور رئيسة، وهي أولا طريقتهم في الإثبات. طريقتهم في الإثبات إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، أو ما أثبته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيؤمنون بأن جميع ما ثبت في النصوص الشرعية من صفات الله تعالى أنها صفات حقيقية تليق بجلال الله عز وجل، وأنها لا تماثل صفات المخلوقين. ويؤمنون كذلك بجميع أسماء الله تعالى الثابتة في النصوص الشرعية. ويؤمنون أيضا بأن كل اسم يتضمن صفة لله عز وجل. فالاسم العزيز مثلا يتضمن صفة العزة لله عز وجل، والاسم القوي يتضمن صفة القوة له سبحانه، وهكذا بقية الأسماء. وكل ما ثبت لله تعالى من الصفات فهي صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، بل هي ثابتة له على أكمل وجه. وما دام الأمر هكذا فلا يجوز أن ننفي أي صفة ورد إثباتها في كتاب الله عز وجل. ومن صنيع ترتيب الشيخ ابن تيمين العلامة الشيخ ابن تيمين رحمه الله لكتابه الذي ألفه في قواعد الأسماء والصفات، القواعد المثلى، من صنيع ترتيبه أنه بدأ القواعد التي تتعلق بالأسماء بدأها ببيان أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وبدأ القواعد التي تتعلق بالصفات بدأها ببيان أن أسماء الله عز وجل كلها صفات كمال. هذا الترتيب منه رحمه الله لبيان أن هذه الكمالات التي تمدها الله عز وجل بها، والتي أثبتها في كتابه، والتي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن ننفي شيئا منها. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات. أما طريقتهم في النفي، فطريقتهم فيها نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص، مع اعتقادهم الثبوت كمال ضد الصفة المنفية عن الله جل وعلا. وكل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه فهي صفات النقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة من الله عز وجل لوجوب كماله. وما نفاه الله عز وجل عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية، هذا أولا. ثانيا إثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال إلا إذا كان متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز، وقد يكون سببه عدم القابلية. إذن النفي يتضمن أيضا الإثبات، وهذا يتميز فيه أهل السنة والجماعة، لأن المبتدع نفيهم لمجرد النفي. إذا تبين هذا فمما نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم مثلا، والمراد به انتفاء الظلم عن الله عز وجل مع ثبوت كمال ضده له سبحانه وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغو وهو التعب والإعياء، والمراد نفي اللغو عنه سبحانه مع ثبوت كمال ضده له سبحانه وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه. الأمر الثالث طريقتهم فيما لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة. طريقتهم فيما هذا سبيله مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، طريقتهم فيها التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. أما اللفظ فيتوقفون فيه ولا يثبتونه لعدم وروده ولا ينفونه لأنه قول من الله بغير علم، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عز وجل عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع عن الله عز وجل قبله. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وقد دل على وجوبها وصحتها العقل والأدلة السمعية، وهي كثيرة جدا. وأختم هذا الموضوع أو أختم هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، أختمه ببيان أن هذا التوحيد يتضمنه التحميد والتسبيح. وردت في النصوص فضائل كثيرة جدا للتحميد والتسبيح. ففي التحميد جانب الإثبات، وذلك بإثبات الأسماء والصفات لله تعالى التي تمدح بها سبحانه في كتابه الكريم وأثنى عليه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فالصفات كلها كمالات تليق بالله تعالى، ولا يستحقها على الوجه الذي يستحقها سبحانه وتعالى من التمام والكمال، لا يستحقها أحد غير الله سبحانه. هذا في جانب الإثبات، جانب التحميد. أما التسبيح ففيه جانب النفي، وذلك بتنزيه الله عز وجل عن كل ما يتنزه عنه سبحانه من النقائص والمعايب، ونفي كل ما يضاد كماله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد المهمة في التحميد والتسبيح أن الغالب أنهما وردا مقترنين في القرآن الكريم، مثل قوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وفي هذا الاقتران بيان أن تنزيه الله عز وجل وهو التسبيح لا يكون ولا يتحقق إلا بإثبات المحامد له سبحانه، وهي الصفات الواردة في الكتاب والسنة. كما أن فيه، أي في هذا الاقتران، أن إثبات المحامد له يدل على أنه منزه من النقائص. التحميد والتسبيح متلازمان، وفيه رد على من يزعم أن تنزيه الله عز وجل يكون بنفي الصفات، فينفون كثيرا من الصفات بزعم أنهم ينزهون الله عز وجل، وهذا باطل، لأن هذا الذي ينتهجونه إلى القدح في كماله سبحانه أقرب منه إلى التنزيه، كما أنه مخالف لمنهج القرآن والرسل عليهم السلام. وبهذا نكون قد انتهينا من أنواع التوحيد الثلاثة. ونشير هنا إلى النواقض التي هي مضادة لأنواع التوحيد التي بيناها. سبق أن ذكرت أن النواقض التوحيد هي التي تخرج من الملة وتضاد أصل التوحيد، وهي كثيرة، ولكنها تجتمع في الشرك الأكبر، في الشرك الأكبر فقط. أما منقصات التوحيد هي الأمور التي تنافي كمال التوحيد والإيمان ولا تنافيه بالكلية، فإذا وجدت عند المسلم قدحت في إيمانه ونقصته ولم يخرج من دين الإسلام، وهي المعاصي التي لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، وعلى رأسها وسائل الشرك والشرك الأصغر. أتحدث هنا بإيجاز عن الشرك الأكبر والأصغر بإذن الله عز وجل. أولا الشرك الأكبر، إن أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، وأول ما أمر الله تعالى به، عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له وحده، كما سبق عند الحديث عن التوحيد. وهذا الأصل هو أعظم أصول الدين وأفرضها، ولأجله خلق الله الخلق، ولأجله أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولأجله تفرق الناس بين مسلم وكافر. وقد حصل عند الكثيرين خلط في معنى التوحيد، وتبعا لذلك وقع خلط في معنى الشرك أيضا، ولما ترتب على خلطهم الأول تقربهم ولما وترتب على خلطهم الأول تقربهم بما يظنون أنه التوحيد الذي بعثت به الرسل. وبما أنه حصل هذا الخلط ترتب عليه شيء آخر وهو اجتنابهم ما يظنونه الشرك الذي حذروا منه. ومن هنا وقع في الشرك من لم يستوعب معناه ظانا أن ما وقع فيه من الشرك لا يعد شركا. أنا أريد هذه الفقرة حتى لا يحصل. أنا قلت أنه قد حصل عند الكثيرين خلط في معنى التوحيد، وتبعا لذلك وقع خلط في معنى الشرك أيضا. ولما ترتب على خلطهم الأول تقربهم بما يظنونه أنه التوحيد الذي بعثت به الرسل، ترتب على خلطهم الثاني اجتنابهم ويظنونه الشرك الذي حذروا منه. ومن هنا وقع في الشرك من لم يستوعب معناه ظانا أن ما وقع فيه من الشرك لا يعد شركا. ومعرفة معنى الشرك وحقيقته متوقفة على معنى التوحيد الذي هو ضده، كما أن معرفة الشرك الذي وقعت فيه الأمم التي أرسلت إليهم الرسل يعين على تحديد حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل، جاءت الرسل ببيانه. لذا يحسن هنا الحديث عن الشرك بإيجاز. الشرك هو أن يتخذ العبد لله تعالى ندا يسويه به في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، وهو أعظم ذنب عصي الله به، وهو أكبر الكبائر وأعظم الظلم، لأن الشرك صرف خالص حق الله عز وجل وهو العبادة لغيره، أو وصف أحد من خلقه بشيء من صفاته التي اختص الله عز وجل بها. يقول سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك رتب الشر عليه آثارا وعقوبات عظيمة، منها أن الله عز وجل لا يغفره إلا إذا مات صاحبه ولم يتب منه، ومنها أن صاحبه خارج من ملة الإسلام، ومنها أن الله عز وجل لا يقبل من المشرك عملا وما عمله من أعمال سابقة تكون هباء منثورا، ومنها أن دخول الجنة عليه حرام وهو مخلد في نار الجحيم. نسأل الله السلامة والعافية. كما يقول سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك أكبر وشرك أصغر. وضابط الأول، ضابط الشرك الأكبر، أن يتخذ العبد لله تعالى ندا يحبه كمحبته، أو يرجوه أو يخافوه أو يدعوه أو يصرف له نوعا من العبادة الظاهرة أو الباطنة، وهذا شرك مخرج من دائرة الإسلام وملته، وصاحبه متوعد أشد الوعيد إن أصر عليه ولقي الله به. وضابط الشرك الأصغر أنه كل وسيلة يتوسل بها ويتوصل من طريقها إلى الشرك بشرط أن لا يبلغ ذلك مرتبة العبادة، وهو غير مخرج من الملة ويخاف على صاحبه، إذ هو تحت مشيئة الله تعالى كسائر الذنوب والمعاصي والكبائر. ومن أمثلته الحلف بغير الله عز وجل والرياء ونحو ذلك من الأقوال والأفعال المادية إلى الشرك. أقسام الشرك الأكبر. الشرك الأكبر ثلاثة أقسام، كل نوع من أنواع التوحيد يقابله نوع من أنواع الشرك. القسم الأول الشرك في الربوبية، وهو أن يجعل لغير الله عز وجل معه نصيبا من الملك أو التدبير أو الخلق أو الرزق، وهذا كله شرك في الربوبية، وله صور كثيرة لا يسع المقام بيانها. القسم الثاني الشرك في الألوهية، وهو اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق أن يعبد، أو صرف شيء من العبادة لغيره، وأنواعه ثلاثة. وهي النوع الأول اعتقاد شريك لله تعالى في الألوهية، فمن اعتقد أن غير الله يستحق العبادة مع الله أو يستحق أن يصرف له أي نوع من أنواع العبادة فهو مشرك في الألوهية. النوع الثاني صرف شيء من العبادات المحضة لغير الله تعالى، فالعبادات المحضة بأنواعها القلبية والقولية والعملية والمالية حق خالص لله عز وجل لا يجوز أن تصرف لغيره، فمن صرف شيئا منها لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. صور الشرك الأكبر كثيرة منها، هي كثيرة ولكنها ويمكن حصرها في الأمرين الآتيين. الأمر الأول الشرك في دعاء المسألة، ودعاء المسألة أن يطلب العبد من ربه جلب مرهوب أو دفع مرهوب، ويدخل في دعاء المسألة الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والاستجارة. والأمر الثاني الشرك في دعاء العبادة، ودعاء العبادة عبادة الله عز وجل بأنواع العبادات القلبية والقولية والفعلية كالمحبة والرجاء والصلاة والصيام والذبح وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وغيرها. وسمي هذا النوع الدعاء باعتبار أن العابد لله سبحانه بهذه العبادات طالب وسائل لله عز وجل في المعنى، لأنه إذا إنما فعل هذه العبادات رجاء لثوابه وخوفا من عقابه ورجاء لرضاه، وإن لم يكن ذلك وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب، وهو داع لله تعالى بلسان حاله لا بلسان مقاله. ويدخل في هذا النوع شرك النية والإرادة والقصد، والشرك في الخوف والمحبة والرجاء والصلاة والسجود والركوع والذبح والنذر والزكاة والصدقة والصيام والحج والطواف وغيرها. والنوع الثالث الشرك في الحكم، والشرك في الحكم له صور كثيرة منها، أن يعتقد أحد أن حكم غير الله عز وجل أفضل من حكم الله تعالى أو مثله، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن صاحبه مكذب للقرآن الكريم. اثنين، أن يعتقد أحد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا شرك أكبر أيضا. ثالثا، أن يضع تشريعا أو قانونا مخالفا لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكم به معتقدا جواز الحكم بهذا القانون، أو معتقدا أن هذا القانون خير من حكم الله عز وجل أو مثله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أربعة، أن يطيع من يحكم بغير شرع الله عز وجل عن رضا، مقدما لقوله ما لا شرع الله عز وجل، ساخطا لحكم الله عز وجل، أو معتقدا جواز الحكم بغيره، أو معتقدا أن هذا الحكم أو القانون أفضل من حكم الله عز وجل أو مثله. هذه الصور كلها مخرجة من الملة إجماعا، وهناك صور مختلفة فيها بين أهل السنة. والدليل على أن هذا كله شرك قوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله سبحانه أم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت إنا لسنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال عدي قلت بلى، قال فتلك عبادتهم. الحديث أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. القسم الثالث الشرك في الأسماء والصفات، وهو أن يجعل لله تعالى مماثلا في شيء من الأسماء والصفات، أو يصفه تعالى بشيء من صفات خلقه. فمن سمى غير الله تعالى باسم من أسمائه سبحانه معتقدا اتصاف هذا المخلوق بما دل عليه هذا الاسم مما اختص الله سبحانه به، أو وصفه بصفة من صفات الله تعالى الخاصة به، فهو مشرك في الأسماء والصفات. كتسمية المشركين آلهتهم بأسماء الله تعالى كاللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، وكذلك من المنان، وكذلك منات من المنان، وكذلك من وصف الله عز وجل بشيء من صفات المخلوقين فهو أيضا مشرك في الصفات. ومن صور هذا الشرك الشرك بدعوى علم الغيب، أو باعتقاد أن غير الله تعالى يعلم الغيب، فكل ما لم يطلع عليه الخلق ولم يعلم به بأحد الحواس الخمس وهو من علم الغيب. يقول سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نتحدث أيضا بإيجاز شديد عن وسائل الشرك الأكبر. لما كان الشرك الأكبر أعظم ذنب عصي الله به، حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل قول أو فعل يؤدي إليه أو يكون سببا في وقوع المسلم فيه. وأهم الوسائل التي توصل إلى الشرك وتوقع المسلم فيه، والتي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم: الغلو في الصالحين، والتبرك الممنوع، ورفع القبور وتجصيصها وإسراجها، وبناء الغرف أو المساجد عليها، وعبادة الله تعالى عندها. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها هي أهم الوسائل التي توصل إلى الشرك، وهي الغلو في الصالحين، والتبرك الممنوع، ورفع القبور وتجصيصها وإخراجها وإسراجها، وبناء الغرف أو المساجد عليها، وعبادة الله عز وجل عندها. ونتحدث أيضا بإيجاز عن الشرك الأصغر. قلنا الشرك الأصغر هو كل ما كان فيه نوع الشرك لكنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الذنوب بعد نواقض التوحيد، كما أن هذا الشرك قد يعظم حتى يؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر، وصاحبه على خطر عظيم من أن يؤدي به الوقوع في الشرك الأصغر إلى الخروج من دين الإسلام. وللشرك الأصغر أنواع كثيرة، منها النوع الأول الشرك الأصغر في العبادات القلبية، ومن أنواعه الرياء، وهو أن يظهر الإنسان العمل الصالح للآخرين أو يحسنه عندهم أو أن يظهر عندهم بمظهر مندوب إليه ليمدحوه ويعظم هو في أنفسهم. ومنها الاعتماد على الأسباب، والواجب استمرار الأسباب المشروعة التي ثبت نفعها بالشرع أو بالتجربة الصحيحة مع توكلها على الله عز وجل، ومع اعتقاده أن هذا الأمر إنما هو مجرد سبب، وأنه لا أثر له إلا بمشيئة الله عز وجل، إن شاء نفع بهذا السبب وإن شاء أبطل أثره. والمؤمن مأمور بفعل السبب مع التوكل على الله عز وجل الذي هو مسبب الأسباب. ومنها التطير، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو غيرهما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان، وهو وإسناده صحيح. النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر الشرك في الأفعال، ومن أمثلة هذا النوع من أنواع الشرك الرقى الشركية. الرقى هي الأمور التي يعوذ بها لرفع البلاء أو دفع، وتنقسم إلى قسمين: القسم الأول الرقى الشرية، القسم الثاني الرقى المحرمة، وهي الرقى التي يعتمد فيها الراقي أو المرقي على الرقية، فإن يعتمد عليها مع اعتقاده أنها سبب من الأسباب وأنها لا تستقل بالتأثير فهذا شرك أصغر، وإن يعتمد عليها اعتمادا كليا حتى اعتقد أنها تنفع من دون الله تعالى وتضمنت صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى كالدعاء والاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والدليل على تحريم جميع الرقى الشركية قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتوالى شرك. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيره عن المسعود رضي الله عنه، وهو صحيح بمجموع طرقه، وكذلك ما رواه عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. ومنها التمائم الشركية. والتمائم هي كل ما يعلق على المرضى أو الأطفال أو البهائم أو غيرها من التعاويذ لدفع البلاء أو رفعه. ومن أنواعها الرقى التي يكتبها بعض المشعوذين ويكتبون فيها طلاسم وكتابات لا يفهم معناها، وغالبها شرك واستغاثات بالشياطين وتعلق على الأطفال وعلى البهائم وعلى بعض السلع وأبواب البيوت، يزعمون أنها سبب لدفع العين وأنها سبب لشفاء المرضى، وهذه كلها محرمة وهي من الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوالى الشرك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، علق أي علق وتعلق بها، وهي من الشرك لأنه ظن أن لغير الله عز وجل تأثيرا في الشفاء. لكن إذا اعتقد متخذها أنها تنفع بذاتها من دون الله عز وجل فهو شرك أكبر. وإن يعتقد أن الله عز وجل هو النافع وحده لكن تعلق قلبه بها في دفع الضرر فهو شرك أصغر، لاعتماده على الأسباب دون اعتماده على الله عز وجل. وذكرنا سابقا أن الاعتماد على الأسباب دون الاعتماد على مسبب الأسباب نوع من أنواع الشرك. النوع الثالث من أنواع الشرك الأصغر الشرك الأصغر في العبادة القولية، ومن أمثلة هذا النوع الحلف بغير الله عز وجل، ومن أمثلته التشريك بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه بالواو، لأن العطف بالواو يقتضي مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، ولذلك فإنه يحرم العطف بها بين الله وبين أحد من خلقه لأي أمر من الأمور التي يكون للمخلوق فيها دخل في وقوعها. كان يقال ما شاء الله وشئت، أو يقال هذا من بركات الله وبركاتك، أو يقال ما لي إلا الله وأنت، أو يقال أرجو الله وأرجوك ونحو ذلك. فمن تلفظ بأحد هذه الألفاظ أو ما يشبهها فقد وقع في الشرك الأصغر، والدليل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. روت قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، الواو هنا للقسم، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. إذن ما شاء الله وشئت بالواو هذا الذي يوقع في الشرك، أما القول بما شاء الله ثم شئت هذا يدفع الإشكال، لأن ثم ليس بمعنى الواو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والحديث أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وسنده حسن. بعد أن انتهينا من بيان التوحيد وبيان أنواع التوحيد وبيان ما يضاد أنواع التوحيد، وتحدثنا عن الشرك الأصغر والشرك الأكبر، نعرج على بعض الأصول أصول أهل السنة والجماعة التي ذكرها الأئمة في باب الاعتقاد، وهي كما قلت هي أصول أهل السنة والجماعة. من هذه الأمور أولا الموقف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضوع مهم جدا. من أصول أهل السنة والجماعة حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم، ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله. وهذا الأصل ينتظم أمورا منها. أولا، إثبات جميع ما ورد في فضل الصحابة رضي الله عنهم من آيات الكتاب الكريم وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الفضل على وجه العموم أو على وجه الخصوص. أهل السنة والجماعة يثبتون ذلك كله ويؤمنون به ويسلمون به لأولئك الأطهار الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم وزراء له وكانوا حملة رسالته من بعده. ومن الثناء الوارد عليهم في القرآن الكريم يقول الله عز وجل بعد أن ذكر الفيء وبعد أن ذكر المستحقين له، يقول مبينا لحكمة جعل الله جعله أموال الفيء لمن قدرها له، يقول سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ففيه في هذه الآية بيان إخلاص الصحابة في نياتهم، وبيان الإشادة بعملهم، وبيان الله عز وجل وتزكيته في مقاصدهم، تزكيته لهم في مقاصدهم، هذا في المهاجرين. ثم قال الله عز وجل عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآيات. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أن إظهار الله عز وجل لدينه كان بأولئك الصحابة، ثم وصفهم بأوصاف عظيمة جدا بدأها بقوله: والذين معه. فكونهم معه هذه فضيلة لم ينلها إلا الصحابة رضي الله عنهم. والذين معه، كونهم معه هذا هو شرف الصحبة الذي حرمها غير الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر الله عز وجل أوصافا عظيمة لهم وزكاهم في نياتهم وزكاهم في أفعالهم، وهذا كله بيان لمكانة أولئك الصحابة رضي الله عنهم. والآيات في مدحهم والثناء عليهم كثيرة جدا. ومن الثناء الوارد عليهم ما دام أن البث سيغلق قريبا، أنا أفضل أن أرجئ بقية ما يتعلق بهذه المحاضرة إلى محاضرة أخرى، وأنت محدد الموعد أخبروني حتى أكمل هذا الموضوع. وهناك موضوعات مهمة حقيقة بقيت وهي مختصرة ولكنها مهمة، ونحدد الموعد وإن شاء الله سنكملها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه ويجعلنا موحدين وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.